مغير اعضاءنا ترى
ابو سعد اظن احنا وقفنا عند الذكر
تراب الزحف خلصنا
عليه اي تويه مزحف خلصنا
اذا عند الزينه الان
اي هذا هذا خلاص منها
ابدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا أو انتهينا من الكبيرة 11 والآن نبدأ بالكبيرة 12. الكبيرة 12 هي الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض كما يقول المؤلف الكبيرة 12 الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الآيات تدل دلالة واضحة على تحريم الزنا وأنه من كبائر الذنوب ففي الآية الأولى الله عز وجل أمرنا بعدم قربان الزنا ليس فقط لا نزني قال لا تنظروا إلى التعبير القرآني قال لا تقربوا الزنا ليس فقط لا نزني ما قال لا تزنوا ولكن قال لا تقربوا الزنا يعني أي وسيلة أو أي أمر من الأمور قد يؤدي بك فعل أو قول أو مكان يؤدي بك إلى الزنا فلا تقربه ابتعد عنه حتى تكون في مأمن من الوقوع في الزنا فالله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فهو من الفواحش ومن الكبائر وساء سبيلا ساء طريقا وسبيلا وقال في الآية الثانية قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما فذكر عدة كبائر في هذه الآية ذكر الكبيرة الأولى وهي نهى عن الشرك وقد ذكرناه مر معنا والكبيرة الثانية قتل النفس بغير وجه حق وقد مر أيضا معنا والكبيرة الثالثة قال ولا يزنون فنهى عن الزنا وقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يأثم ويعاقب على ذلك وفي الآية الثالثة بيّن عقوبة الزاني غير المحصن لأن الزاني إما أن يكون محصن وإما أن يكون غير محصن فإن كان محصن بأن يكون قد تزوج يزني وهو قد جامع في نكاح صحيح في زواج صحيح فهذا عقوبته الرجم إذا كان محصنا بمعنى أنه زنى وهو قد جامع في زواج صحيح متوفر فيه الشروط فهذا عقوبته في الدنيا الرجم بالحجارة حتى الموت وأما الزاني غير المحصن الذي لم يجامع في زواج صحيح ولم يتزوج من قبل فزنى فهذا عقوبته كما في الآية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لا ترأفوا بهم بل اجلدوهم 100 جلدة لأن العقوبة على قدر الجريمة، وهذه جريمة كبرى الزنا. وقال في الآية الرابعة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني أن المؤمن أو المسلم لا ينكح زانية إلا إذا تابت وصدقت في توبتها، والمؤمنة المسلمة لا تتزوج زان إلا أن يتوب إلا بعد توبته. أما إذا كان لا يزال، نسأل الله السلامة، يزني ولم يتوب إلى الله، فهنا لا يزوج، يتزوج زانية مثله، ولا يتزوج مسلمة عفيفة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في توبته. ثم ذكر المؤلف في الأحاديث في هذا الباب، فقال قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب، الشرك بالله. قد بينا، قلنا أن هذا من أكبر الكبائر. ثم قال السائل: ثم أي، يعني ماذا بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، نسأل الله السلامة. قال السائل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا طبعا الزنا درجات، كما أن الزنا محرم، هو محرم على كل حال، لكن يزداد حرمة إذا زنيت بحليلة جارك، ويزداد حرمة إذا زنيت بأحد محارمك، أعوذ بالله من ذلك، فيزداد حرمة. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا الحديث يدل على أن الزاني لما يزني يذهب عنه كمال الإيمان، ينقص إيمانه في هذه الفترة نقصانا كبيرا حتى يفعل هذه الجريمة، جريمة الزنا، وكذلك السارق، وكذلك شارب الخمر. فلا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، لو كان عنده إيمان قوي ما فعل هذه الجريمة، ولا سرق ولا شرب الخمر ولا زنا. ثم أيضا قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. وهذا كأنه تفسير الحديث الذي قبله، يعني بمعنى أن الإيمان الكامل يذهب عنه، لكن لا يعني ذلك أنه يكفر، لا، وإنما يذهب عنه كمال الإيمان. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف يعني ذكرها بصيغة التضعيف روي، وهذا يعني وقد يعني ضعف أيضا هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم، ضعفه الألباني، ولكن نحن يعني نقول نسمع ماذا يقول المؤلف. قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. كما قلت لكم المؤلف قال، الذهبي قال إسناده جيد، ولكن يعني صاغه بصيغة التضعيف، وحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. ثم قال، أعد الحديث، نعم، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، أي الإيمان الكامل، أي كمال الإيمان، وليس كل الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زاني. كما قلنا أن الزنا يا أخواني درجات، فهو يتضاعف مثل ما قلنا إذا زنى الإنسان بحليلة جان، أو إذا زنى بأحد محارمه، أو إذا زنى وهو كبير في السن، فأنت كبير في السن طاعن في السن، يعني يفترض أن الشهوة عندك ضعفت فتزني كذلك، ولا تخاف الله وقد اقتربت من الموت. فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن ربما أن الإنسان سافر، مثل النبي يتكلم عن نساء المجاهدين أنهم يجاهدون، وربما ترك أهله وأولاده فيجعلهم في كفالة أحد جيرانه، فهم أمانة، يبين أنهم أمانة في يعني من استخلف عليهم، فإذا خانه فيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يأتي هذا الرجل فيأخذ من عمل أعمال هذا الإنسان ومن حسناته ما شاء فتعود له، فما ظنكم يعني، فكيف يعني تفعلون، فما ظنكم بمن يفعل ذلك يعني. كذلك ذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة، قال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، البياع الحلاف الذي يكثر الحلف خاصة إذا كان يكذب في ذلك، والفقير المختال، فقير وأيضا مختال في مشيته متكبر، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. خرجه النسائي وإسناده صحيح كما يقول الذهبي. فبين المؤلف أيضا في هذا، وكأنه تأكيد للحديث السابق، أن إذا زنى الشيخ الكبير فإنه يعني يكون أشد عقوبة من يعني الزنا غيره. ثم ذكر المؤلف مسألة الزنا بالمحارم أعاذنا الله وإياكم منها، فقال: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم عموما، والمحارم هي التي لا يجوز لك أن تتزوج منها، هذا هي المحارم، المرأة التي لا يجوز لك من بناتك أخواتك لا يجوز، وكذلك يعني والدتك وغيرها من محارمك، خالاتك عماتك. ثم قال المؤلف: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه، يعني في التصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. والحديث صححه كما قال المؤلف الحاكم، وفيه كلام عند أهل العلم، فهناك أيضا من يعني من ضعفه، ويوجد يعني كذلك يعني أحاديث مشابهة له، مثل حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الرايح. يقول البراء بن عازب: لقيت عمي ومعه الراية فقلت له: إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا نأتي إلى يعني ذكرنا أن عقوبة الزاني يا أخواني إما أن يكون محصن وهو كما قلنا المتزوج، فهذا عقوبته قلنا الرجم بالحجارة حتى الموت، طبعا إذا توفر الشهود، وطبعا الشهود 4 شهود، وأن يكون رأوه، يعني ما هو بس رؤية أن معها، لا رأوه وهو يواقعها وهو يدخل مثل ما يعني كما يقول يوضع الميل في المكحلة، رأوه بهذا الشكل. ولا بد 4، لو 3 لا يحدون حد القذف، لا تقبل منهم الشهادة، لا بد 4 شهود. فهذا بالنسبة للمحصن المتزوج. أما غير المتزوج فحده الجلد 100 جلدة، ويشهد يعني هذا الجلد طائفة من المؤمنين، يكون علانية. أما بالنسبة لمن زنى بمحارمه، هل له عقوبة بناء على هذا الحديث؟ هل عقوبته مثل عقوبة من سبقه؟ أم أن عقوبته تغلظ فتكون القتل؟ الحقيقة أن العلماء اتفقوا على أن من زنى بذات محرم أن عليه الحد، واختلفوا في صفة الحد، ما هو؟ هل هو القتل أم هو حده حد الزاني العادي؟ اختلفوا على قولين. قول الأول أن حده حد الزاني حال حال غيره، وأن هذه الحديث قالوا ضعيفة لا يعني ترقى للحديث الأخرى، عموم الأحاديث الأخرى والآيات، وأن حال حال غيره ما لا فرق. القول الثاني قالوا لا، أن حده القتل بكل حال، أن الزاني الذي يزني بمحارمه أنه يقتل، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، واختاره ابن القيم والشيخ ابن عثيمين استنادا على حديث البراء اللي ذكرته قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل كي يقتل رجلا نكح أو يعني نكح زوجة أبيه، لأنها من محارم زوجة أبيه. وكذلك الحديث الثاني، وإن كان هناك من ضعفه وهناك من صححه، الذي هو يقول من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء، قال المؤلف أن خاله بعثه النبي إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله. فهذه هي مسألة عقوبة الزاني بالمحارم. ننتقل بعد ذلك إلى الكبيرة 13، الكبيرة 13، الإمام الغاش لرعيته، الظالم الجبار. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الناس في هذه الدنيا من حيث العقاب والحساب سواسية، كل يحاسب، الرعية والأئمة وولاة الأمور، الحاكم والمحكوم، كل منهم يحاسب، وكل له، كل منهم يقيد عليه قلم الحسنات وقلم السيئات. فمن فعل صنع خيرا فله جزاء، ومن صنع شرا فله حسابه عند الله وعقابه. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآية عامة في كل من ظلم، وتشمل لا شك يعني ظلم الإمام أو الحاكم الغاش لرعيته، الظالم الفاجر الجبار المتكبر. وأيضا يقول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه أيضا الآية كذلك عامة تشمل يدخل فيها. فكما قلنا كل آية في الظلم وفي كل آية الأصل أنه يدخل فيها الحاكم والمحكوم، فلا يعني ذلك أن المحكوم خارج عن الحساب والعقاب، لا، فوقه من لا تخفى عليه خافية، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي ثم قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، هذه أيضا نص عام، وأيضا فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وهذا عام يشمل الحاكم والمحكوم، يشمل الحاكم والمحكوم. فمن غش رعيته من الحكام فهو داخل في هذا الحديث، فليس من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غش من المحكومين، غش حاكمة أو غش شعب بقية إخوانه المسلمين من الشعب ومن الرعية، فأيضا يدخل في هذا الحديث. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا أيضا يا أخواني عام يشمل الحاكم والمحكوم. وأيضا الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أيما راع غش رعية فهو في النار، وهذا يعني أيضا يتناول بشكل خاص الحاكم، ويتناول كل من رعى رعية، كمن يكون مثلا مسؤول مدير في عمل الوالد ويرعى أبناءه، في سفر الأمير في السفر يرعى رعيته الذين معه والذين تأمر عليهم، كل من رعى رعية فهو مسؤول عنه. فقال أيما راع غش فهو في النار، ويدخل فيه الحاكم. وجاء أيضا من السنة كذلك بحديث أيضا خاص بالحاكم، ويعم غيره ممن استرعى رعية أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. هذا يدل على أنها من الكبائر، أن الغاش لرعيته والظالم والجبار، أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. وفي لفظ، طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري، وفي لفظ عند البخاري ومسلم يموت حين من استرعاه الله رعية، يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا اللفظ متفق عليه. وفي لفظ ثالث عند البخاري لم يجد رائحة الجنة، وهذا لا شك أنه أيضا يا أخواني نص يعني يشمل الحاكم الذي يسترعيه الله رعية فيغشها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشيرة أو ما من أمير عشرة إلا أو عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره. كل من تأمر في إمارة، كانت إمارة هذه خاصة أو عامة، كبيرة صغيرة، حتى على الولاية، يعني مثلا الحاكم العام يمكن يأمر ناس على الولايات وعلى المدن، يشمل هذا الحديث ويدخل. ما من يعني أمير تأمر على أحد إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه فينظر، إما أن يطلقه عدله وإما أن يوبقه جوره وظلمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم. كذلك أن الحاكم يعني يجب عليه أن يرفق بأمته في حدود استطاعته وقدرته، فإذا رفق بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأن يرفق الله به، ومن شق على أمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يشق الله عليه كما شق على أمته، وقال عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء فسقة جورة ظلمة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يقول المحقق هذا اللفظ لم أقف عليه على من رواه، وقريب منه ما أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم من حديث كعب بن عجرة وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. يعني قوم في ناس يعملون بالمعاصي وهم هؤلاء القوم يشوفون الناس اللي يعملون بالمعاصي وهم أعز وأكثر من هؤلاء الذين يعملون المعاصي ثم لم يغيروا هذا المنكر إلا عمهم الله بعقاب. وهذا عام يشمل الحاكم ويشمل المحكوم. قال أيضا في الحديث اللي بعده قال المؤلف وروى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل كما لعن، ثم يلعنكم كما لعنهم أي كما لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. والحديث يعني رواه أبو داود والترمذي وضعفه بعض العلماء. قال وعن أغلب بن تميم حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال صنفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. قال الذهبي أغلب ضعيف يعني الراوي لأنه قال عن أغلب بن تميم حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال الذهبي بعد أن ساق الحديث أغلب ضعيف، وأيضا المحقق قال ضعيف جدا يعني هذا الحديث. وقد رواه ابن مبارك فقال حدثنا منيع حدثنا معاوية ومنيع لا يدرى من هو، هذا كلام الذهبي. ثم قال وقال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر، وهذا أيضا ضعفه المحقق لوجود عطية العوفي وهو ضعيف. ثم ساق المؤلف أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم، إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. وهذا الحديث أيضا ضعيف. ثم قال المؤلف ساق أيضا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو حديث صحيح متفق عليه. وأيضا ساق الحديث الآخر متفق عليه أيضا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا لا شك أيضا وعيد شديد في من يحدث حدثا يبتدع في دين الله أو يؤوي محدثا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. هذا أيضا حديث متفق عليه. وقال أيضا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، كذلك هذا في البخاري ومسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. هذا يدل على أن من تولى ولاية فاحتجب دون حاجة المسلمين، قصر في شأنهم، لم يقم بما أدى، بما يعني يلزم ويجب عليه أن يؤديه، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل يظله الله في ظله. وقال أيضا في فضل الإمام العادل: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني يحكمون بالعدل في أهلهم وفي حكمهم وفي من تولوا عنهم. وقال أيضا: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواهما مسلم. وهذا حديث أيضا عظيم، ويبين الموقف أيضا من الحاكم الجائر. الحاكم، الناس في هذا يعني طرفان ووسط، هناك طرف من يؤيد هذا الحاكم الفاجر ويسوق له جوره وظلمه وأخطاعه، وهذا لا يجوز وهذا محرم، ويتابعه في جوره. وهناك من يخرج يعني يدفعه الإنكار على الحاكم حتى إنه لا يجعله ولي أمره ويخلع البيعة، وربما عمل المظاهرات وخرج عليه، وهذا أيضا خطأ، لأن فعلك لهذه المظاهرات وخروجك على ولي الأمر لن يفيد شيئا، وليس هذا المنهج الشرعي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة مثل هؤلاء الحكام الظلمة. الوسط أن نقول: نعم، في نعرف ظلمهم ونعرف، لكن لا نعينهم على ظلمهم، ننكر عليهم بالضوابط الشرعية، ولا يعني كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا ننابذهم طالما أنهم مسلمين. مسلم ظالم فاجر متكبر لا يحكم بالعدل يبقى مسلم، ما خرج عن دائرة الإسلام، فنحن نطيعه في طاعة الله. إذا أمرنا بمعصية لا نطيعه، إذا أمرنا بأمر ليس فيه معصية يجب علينا طاعته، وندعو الله عز وجل أن يهديه. واستطعنا أن نوصل له الرسالة وأن نناصحه، أو نعرف من يستطيع أن يقترب منه من العلماء الربانيين أو غيره، نأمرهم أو نطلب منهم أن يوصلون هذه الرسالة، وأن يذكرونه ويخوفونه بتقوى الله عز وجل، وأن يتقي الله في نفسه يذكر. لا نقلب ولا نقول: لسنا مع الطرف الأول الذي يسوغ له، لا، هذا محرم، ولسنا مع الطرف الثاني الذي غلا في التعامل معه حتى قال نخرج عليه وأنه ليس ولي أمرنا، لأن هذا الفعل لن يعني يحل مشكلتنا، وليس هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل شوفوا هذا الرجل إيش قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شرار عمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ثم قالوا يا رسول الله هل ننابذهم؟ إذا النبي أقر أن هناك ناس ظلمة سيأتون، حكام ظلمة موجودين، لكن هل ننابذهم؟ هل نخرج عليهم؟ هل نؤلب الناس عليهم؟ هل نهيج الناس عليهم؟ لا، استطعنا أن نوصل الرسالة وأن نناصحهم أمامه، كما جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية أمام الناس أو بالخطب المنبرية أو في المجالس أو في الدواوين نهيج الناس عليه، هذا ليس في صالح المسلمين ولا في صالح هذا البلد المسلم ولا في صالح الشعب المسلم، هذا وليس هو حلا لمشكلتنا. وكلنا رأينا ما حصل فيما يسمى بالربيع العربي وهو الخريف العربي، وكيف كانت النكسة للأمة الإسلامية، كيف كان هذا الذي يسمونه بهذا الاسم لما خرجت المظاهرات، حتى هذه الساعة ما رأينا بلد من هذه البلدان تحسن إلى ما هو يعني قبل هذا الحاكم الذي خرجوا عليه. نحن لا نؤيد هؤلاء الحكام ولا نؤيدهم على أخطائهم، نحن نقول لهم ظلمة وأنهم عندهم أخطاء وعندهم ظلم وعندهم وعندهم، لكن ليس هذا هو المنهج الرباني في التعامل مع هؤلاء. انظروا إلى بلاد المسلمين التي حل بها، انظروا إلى اليمن، سوريا، انظروا إلى العراق، انظروا إلى تونس، ليبيا، إلى الآن هذه الدول لم تستقر حتى هذه الساعة، لم يستقر أمرها، لا زالت في خوف وفي هلع وفي عدم استقرار، لا زالت لم تستقر هذه الدول بسبب هذه المظاهرات وهذا الخروج الذي للأسف يعني الغرب الفاجر كان يدعم هذا الأمر. ويدعمه أيضا بعض من عينه على الكرسي لا يهمه، لكن يهمه إيش؟ أن يصل بعض الأحزاب التي تدعي تنسب نفسها إلى الإسلام والإسلام لا يؤيد فعلها، لا يؤيد هذه أجنداتهم خططهم، لا يؤيدها أبدا لأنها تخالف الشرع. إذن قال أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني الله عز وجل يحاسبه، لا رب يحاسب هذا الحاكم الفاجر، له رب، لن يعني لا تظنون أنه خلاص تمتع، لا، هذه الدنيا هو في شقاء في دنياه وفي آخرته، لا نظن أنه في عافية وفي سلامة، لا والله في شقاء في الدنيا وعذاب الآخرة أعظم. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، إن الله ليملي للظالم، يمده سنوات يحكم ويظلم ويبطش حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. لعل المؤلف يعني قصد بهذا الحديث أن الإنسان لا يذهب إلى هؤلاء الفجرة الحكام فيعطونه من المال كي يؤيدونه على ظلمه وعلى بطشه وعلى فجوره، لا، نحن لسنا مع هؤلاء ولسنا مع هؤلاء، نحن أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة الذين يسوغون للحاكم أفعاله بهذا المال، لما مكنهم وأعطاهم وأغدق عليهم فيريدون هذه الدنيا فيسوغون له ويبيحون له ويفتون له، هذا حرام وهذا حرام. أهل السنة وسط بين الفريقين. فقال إياك وكرائم أموالهم، يعني يمكن قد يعطونك من هذه الأموال فتترك الدعوة أو غيرها. ثم يعني قال أيضا واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. من ظلم هذا الحاكم إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله عز وجل وهو الذي سيأخذ بحقك من هذا الظالم الفاجر. ثم قال إن شر الرعاء الحطمة. هذا يعني المؤلف ما ساقه بطول الحديث وبجميعه، وإنما ساق المطلوب منه، ولعلي أذكر الحديث كاملا حتى نفهم المراد منه. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وعائذ بن عمرو من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، ومن أهل الحديبية ممن بايع تحت الشجرة، كان من خيار الصحابة، ويكفي أن الله عز وجل قد أخبر عن رضوانه عنهم كما يعني جاء في الآية الذين يعني بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهو منهم، فهو من علماء الصحابة، من أجلاء الصحابة. فمثل هذا العالم ينبغي أن يجل وأن يحترم. دخل على من؟ على عبيد الله بن زياد المعروف بظلمه وجهله وغشمه، وكان واليا لمن؟ ليزيد بن معاوية على العراق. كان عبيد الله بن زياد واليا ليزيد بن معاوية على العراق، وكان غشوما جهولا اللي هو عبيد الله بن زياد ظلوما. فدخل عليه عائذ بن عمرو يبي يعظه ويذكره بالله، عالم له مكانته وله قدره، فما راح وقلب الناس عليه، لا، راح له مباشرة، راح لمن؟ لعبيد الله ابن زياد. ما قلب المجتمع ولا سوى مظاهرات ولا، إنما ذهب إلى الحاكم مباشرة. فقال، فدخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني، يعني كان كبير عبيد الله بن زياد كبر أبنائه، فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الرعاء، يعني هو مقصود به رعاة الإبل الذي يعسفها ويسوقها سوقا عنيفا إلى الماء، ثم بعد ذلك تصدر منه بسوق عنيف. فقيل ذلك يعني هذا الأصل يقال للإبل، لكن يعني كما يقال أيضا نقول في حق من الأئمة والأمراء الذين يسوسون رعيتهم، فهم تشبيه، يعني كأننا نشبه أن الراعي اللي يسوق إبله ويسوقها بشدة وبعنف على الماء، فنشبه ذلك بأيضا أن أيضا شر الرعاة والحكام الذي يكون عنيفا شديدا على أمته. فكأنه فقال له إن شر، فإياك أن تكون منهم يا عبيد الله. فقال له إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فماذا كان رد عبيد الله بن زياد ذلك الرجل الأرعن الغشوم الظلوم؟ هل قدر هذا العالم وهذا الصحابي أعطاه منزلته؟ للأسف لا. ماذا قال؟ فقال اجلس ف فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة يعني يقصد بهم نخالة الدقيق، هي القشر اللي يعني يكون لا شأن له ولا قيمة عند الناس، عند يعني لما الدقيق ينخل فيخرج النخالة فما يهتمون بها الناس. فقال إنما أنت صح، لا تعتقد أنك صحابي، لا أنت من نخالة صحابة النبي. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان رد عائذ بن عمرو رضي الله عنه؟ رد عليه قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره، رواه مسلم. فقال يعني قال للصحابة الرسول ليس فيهم نخالة، هم خير القرون، ويشملهم فضل الصحابة خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو كما قلنا ممن بايع تحت الشجرة. فهل كان لصحابة رسول الله نخالة؟ فهذا من سفاهة هذا الحاكم الغشوم. فالشاهد من هذا الحديث يا أخواني إن هذا فيه حقيقة يعني، ونلحظ يعني يعني فيه مثال صادق للناصح للحاكم. شوفوا على ظلمه وعلى بطشه، على يعني ذهب إليه بينه وبينه وناصحه وذكره بالله وخوفه، قال إياك أن تكون منهم، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عائد بعد أن أهانه هذا الإمام هذا الحاكم، هل صارت له ردة فعل؟ هل انتصر لنفسه؟ هل أخذته العزة بالإذن؟ حاشاه، إنما رد عليه مثل هذا الرد يعني، قال له هل لنبي صلى الله عليه وسلم، إنما النخالة في من بعدهم وفي غيرهم، يقصده هو يعني أنت النخالة يعني، لكن بأسلوب يعني مثل ما هو قال له أنت النخالة وأنت النخالة، ليس صحابة الرسول ليس فيهم نخالة. وهكذا يا أخواني دائما من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجد مثل هذا، قد يجد مثل الإهانة، قد يكون احتقار من الناس، لكن لابد أن يعلم أن هذه مهمة الرسل. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذا، الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم وصلحاء الأمة والتابعين وغيرهم تعرضوا لمثل هذه الأشياء. نعود إلى موضوعنا، وهو يعني أن نخلص من هذه الأحاديث يا أخواني مثل ما ذكرنا لكم. يعني هناك صحيح نحن نقول الحاكم الغاشت رعيته يعني اقترف كبيرة من كبائر الذنوب وعلى جرم عظيم وهو على خطر عظيم، وأن الله له عقاب عند الله، وأن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الله لا يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت، له حساب وله عقاب. ونحن يجب علينا أولا ألا نقف معه في ظلمه، لا نؤيده في ظلمه وفي جوره وفي يعني طغيانه وفي أخطائه، بل هذا هو من نصحنا له ألا نقف معه في مثل في الظلم هذا. وفي نفس الوقت لا نعصي أوامره في غير معصية الله، إذا أمرنا في غير معصية الله نطيعه ولا يعني نكف عنه أو نهيج المجتمع أو يعني نؤلب الناس عليه، لا، ليس هذا أيضا من منهج أهل السنة. منهج أهل السنة وسط، نستطيع أن ننصحه، ننصحه مثل ما فعل عائذ فيما بينك، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لي ذي سلطان، شوفوا لاحظوا تأكيدات النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لي ذي سلطان فلا يبده علانية، هذا أول شيء، وليأخذ بيديه، شوفوا تأكيد إنه ما يكون أمام الناس، وليأخذ بيديه ثم لينصحه، إن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، أديت الواجب اللي عليك أمام الله. إذا ما لك مدخل على هذا الحاكم ولا لك استطعت أن توصل إلى من له مدخل عليه وتحثه على أن ينصحه فهذا حسن، وإلا فالجأ إلى الله عز وجل، الدعاء إن الله يهديه وأن يهيئ لها البطانة الصالحة. إمام أحمد يقول لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح صلح الشعب، وإذا فسد فسد الشعب. فهذا الأمر يا أخواني يدل على أننا ما يعني نجابه السلطان أو أننا نؤلب عليه. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد هذا الأمر، كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في هذه المعصية، وأما غيرها فإنه يسمع له ويطيع. وأيضا جاء في حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، انظروا إلى هذا الحديث، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يطالبوننا بحقوقهم ويمنعوننا من حقوقنا، ما يعطوننا حقوقنا، يظلموننا، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة في صحيح مسلم. اسمعوا وأطيعوا، هم عليهم ما حملوا، المسؤوليات اللي عليهم سيحاسبون بها أم عند الله، وأنتم عليكم مسؤوليات ومنها طاعة ولي الأمر، وأيضا عليكم ما حملتم وراح تحاسبون إذا أخليتم بهذه الواجبات. وأيضا يعني الحديث في هذا الباب كثيرة جدا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثر إيثار، يؤثرون نفسهم بالدنيا وبالمال وبالقصور، وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أدون الحق اللي عليكم ومنه السمع والطاعة في غير معصية الله. حديث آخر أيضا حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله، لاحظوا يا أخواني هذا الحديث، قلت يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، التقي الإمام التقي احنا ما نسألك عن طاعته، نعرف أنها واجب علينا، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، ذكر الإمام الفاجر الظالم الشر اللي يفعل الشر كله، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، حتى لو كان فاجر، حتى لو كان ظالم، حتى لو كان فاسق في غير معصية الله، اسمعوا له وأطيعوا. وهذه الأدلة يا أخواني صريحة واضحة في هذا البال. أيضا ثم بعد ذلك ساق المؤلف في ختام هذه الكلام على هذه الكبيرة وهي ظلم الحاكم، الحاكم الظلوم الغشوم الغاش لرعيته، قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ثم قال فيما يتعلق بالحرص على الإمارة قال إنكم تحرصوا، قال عليه الصلاة والسلام إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ناس سيحرصون على الإمارة وأن الإمارة ليست سهلة ومسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، وأنها من لم يقم بحقها ستكون ندامة عليه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، متفق عليه. منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاف واحد مثلا قال اجعلني أنا أكون مثلا أمين الصندوق أو على المال أو أمير للبصرة أو أمير الكوف، ما كان يوليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمير الجهاد ما يوليه. قال إنا والله لا نولي، يقول منهجي أني ما أولي أحد حرص على الإمارة أو سألها. وقال عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم، وبيّن المحقق أنه ضعيف، على كل حال لا يضر. في حديث أيضا الأخير قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الذهبي سنده قوي. فهذا ما يتعلق بهذه الكبيرة العظيمة والشديدة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. وهذا هو منهج السلف وأهل السنة والجماعة في التعامل معهم، كما قلنا وسط بين نقيضين وبين طرفي نقيض، بين الغلاة والجفاة. هذا، ولعلي أقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. الله يسلمكم. نعم، يقول السائل: إذا كان الحاكم لا يمكن الوصول إليه لأي سبب كان، فما الحل في ذلك لتوصيل طلب ترك الحكم؟ على كل حال الحاكم ما راح يترك الحكم مهما كان، من وصل إلى هذا المكان الله المستعان فلن يصل إليه، لن يصل ولن سيتمسك بالحكم إلى آخر لحظة. ولكن حنا نقول إذا كان مسلما يا أخواني فمنهج أهل السنة أن نواصحه. كيف نصل إليه؟ نقول هناك طرق، يعني مثل ما قلنا، إن استطعت أن تصل إليه جيد، ما استطعت تصل إلى من يصل إليه فهذا جيد، ما استطعت في شيء ما أدري اسمه برقية بدون ذكر مثلا اسمك برقية إلى الحاكم عن طريق البريد، تصل إلى مثلا الديوان الرئاسي أو شيء من هذا، أو الملكي أو الديوان الأميري أو أيا كان، بحيث أنه يوصلون لإياه وتكون من واحد من الشعب بدون ذكر الأسماء، بأي وسيلة يعني نتواصل. ما استطعنا نلجأ إلى الله ونكتفي بالدعاء فهذا هو. ويا أخواني، يعني هناك مقولة لبعض يعني أهل العلم وهي حقيقة فيها شيء من المصداقية، هي قولة: كما تكون يولى عليكم. نحن يا أخوان نصلح أنفسنا، نريد أن يصل الحاكم إلى العدل وإلى، نصلح أنفسنا. إذا أصلحنا أنفسنا صرنا أغلبية أهل الصلاح، سيكون هناك لنا دور كبير في الوصول إلى الحاكم، وسيكون لنا كلمة، وسيكون لنا، سيصلح الحاكم. لأن إذا كنا نحن الحاكم هم مجلس وزراء، ووزراء لابد يكون يعني أحد هؤلاء الوزراء نستطيع أن نصل إليه، أو وصله ها يعني من 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 هؤلاء الصلحاء، فنحن نصلح أنفسنا. إذا صلحنا بإذن الله، بعض الناس ربما يطالب الحاكم بالصلاح وهو في نفسه فاجر، هو في نفسه ظالم، ظالم لنفسه، وظالم يمكن لأهله، ظالم لزوجته، يمكن ظالم لعياله، ظالم لجيرانه، يمكن يأكل أموال الناس بالباطل. هذا موجود يا أخواني، فأنت أفعل ما تستطيع. احنا بمرات نقفز فوق الى اعلى. النبي صلى الله عليه وسلم منهجه هل بحث عن الاماره مباشره؟ لا، دعا 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 دعا، ما كانت الاماره مقصد اساسي، بل كان الدعوه الى التوحيد والدعوة إلى السنة، دعوة إلى دين الله، هو المقصد الأساسي. فلما دعا مكنه الله عز وجل وحقق له المدينة الذين يعني بايعوه وجعلوه واليا عليهم وحاكما له، وبايعوه على السمع والطاعة. فليس الدعوة مباشرة، لا، هذا حقيقة، هذا منهج الجماعات هذه الحزبية والحركية، أنهم يبدأون مباشرة، هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يبدأون على طول، يقول أول شيء نوصل للحكم، فإذا وصل الحكم يلا طبقوا الشريعة، قالوا لا نتدرج وتمضي عليهم السنون وهم يتدرجون وهم من شر إلى شر. وهذا موجود يا إخواني في واقع هذه الحركات، لمسناه ورأيناه في الواقع الحالي موجود، ورجنا أنهم وصلوا إلى يعني سدة الحكم، ولكن هل طبقوا الشريعة؟ لا، وجدنا الظلم حتى من ينتمون إلى حزبهم نفسهم، رأوا هذا الظلم موجود. يقول: ما حكم الحاكم الظالم الذي أتى بناقض من نواقض التوحيد من موالاة الكافرين، كيف التعامل معه؟ نعم، نحن نقول يا أخواني لا شك أن هناك نواقض للتوحيد ونواقض الإسلام موجودة، ويمكن يعني هذا مما يعني يدرسه المشايخ، ما أدري إذا كان تم تدريسه عندكم هنا أو لا، يعني يوجد نواقض التوحيد، لكن نواقض التوحيد يعني ليست لعامة الناس، لا والله فلان سوى ناقض أنا كفره. حتى الموالات يوجد منها ما هي الموالات التي تصل إلى حد الكفر، وفيها من لا يصل إلى حد الكفر. فالأمر ليس يعني مباشرة نكفر الحكام، لا، ننظر العلماء الربانيين إذا حكموا عليه بالكفر فعلا، هؤلاء العلماء الربانيين ذيك الساعة يأتي شرط آخر، هل عندنا القدرة على إزاحته؟ أنت تريد المصلحة وتريد الخير، أليس كذلك؟ تريد أم أني أروح أنا بعشرين، هل هذا من الحكمة؟ بنقول بألف وهو عنده جيش عرمرم فيه من يعني نقول 700,000 أو 600,000 أو غيره، مجهز بعتادة بي 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 إلى آخره، طيران، ونحن لا نكافئه. الله عز وجل حتى ما يعني حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في مكة، حرام كان عليه الجهاد. ولذلك لو ترجعون إلى مراحل تشريع الجهاد تجدون أول مرحلة كانت التحريم، ليش؟ لأن القدرة مو موجودة. من شروط الجهاد الأساسية القدرة على الجهاد، والله عز وجل بيّن في القرآن: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: لأن القوة الرمي، لأن القوة الرمي. والله عز وجل أيضا في القرآن في سورة الأنفال: إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني قال إذا كان وصلتم إلى مرحلة هم وصلوا إلى الضعف تستطيعون تجاهدونه، لكن إذا كانوا هم أكثر من الضعف، يعني إحنا مثلا 1,000 وهم 10,000 ما نقاتل، لكن لو كنا 1,000 وهم 2,000 فإن شاء الله المؤمن يغلب 2 بإيمانه وبقوته. فالحاصل يا أخواني الموضوع ليس بالسهل، موضوع التكفير لابد أولا أن ننتبه له، وأن ما يكفر إلا أهل، يعني حتى ينظر أهل العلم فعلا هل وقع في مكفر أو لا. الموالات، مجرد الموالات هكذا، الموالات فيها تفصيل، يعني على سبيل المثال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أخبر المشركين وأرسل مع المرأة رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج يقاتلهم في مكة، صحيح ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كفره؟ لا، مع أن هذا نوع من الموالاة ولا ما هو نوع من الموالاة؟ نوع. فلكن يعني لابد، ما هو إذا كان قال العلماء موالاة لأجل دنيا فإنه لا يصل إلى حد التكفير، فعل يعني إثم عظيم وجرم كبير لكن ما يصل إلى التكفير. أما إذا كان لا والله حبا للكفر على الإسلام ولاهم وكرها للإسلام وحبا للكفر، فهذا الذي يخرج. نحن ما نستطيع أن نقول هذا الكلام يعني صغار طلبة العلم أو الذي ليس طالب علم عامي، لا يصل إلى هذا الحد. هذا دور العلماء، هم اللي يشوفون هذا الموضوع. ما هو حد الأمة المحصنة وغير المحصنة؟ نعم، النصف العبيد على النصف من الحر، يعني مثلا يجلدون 50 جلدة ويعني بالنسبة للرجم هل يرجم العبد؟ يصل إلى حد الرجم؟ كيف تنصيفه؟ يعني فيه خلاف بين أهل العلم. الحمد لله. يقول بنك يعطي قرض حسن لا زيادة فيه ولكن يشترط تحويل الراتب عليه، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لأن تحويل الراتب عليه، أنت لما تحول راتبك عليه في الحقيقة الأمر أنك قرضته، لأن الراتب لما ينزل في حسابك في البنك هو قرض له، فكأنه اشترط عليك قرض، قرض بقرض، قرضني أقرضك، وهذا لا يجوز. فمعنى هذا أن هذا القرض الذي أقرضك إياه جر له نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول الزاني إذا كان متزوج وبعد مدة طلق وبعد الطلاق زنى يعتبر محصن طالما أنه جامع وهو في نكاح صحيح، فهو حتى لو طلق يعتبر محصن. ما هو حد الأمة المحصنة وغير المحصنة؟ هذا قلنا. نعم، هل يمكن أن يقتل الزاني غير المحصن إن تكرر الفعل من باب التعزير؟ أن يقتل الزاني غير المحصن كرر؟ لا، إذا كان غير محصن فإنه يعني يجلد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.